بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، عن مالك وهو ابن أنس الأصبحي المدني أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أبيها وسائر الصحابة، أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. أي أنه أقرها على عذاب القبر واستعاذ بالله من ذلك. ذكر الحافظ في معنى قوله عائذا بالله من ذلك ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من أن يكون للقبر عذابا، فقال ابن السيد هو منصوب على المصدر، أي عائذا بالله من ذلك، هو منصوب على المصدر الذي يجيء على مثال فاعل، كقولهم عوفي عافية، أو على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر والعامل فيه محذوف، كأنه قال أعوذ بالله عائذا، ولم يذكر الفعل لأن الحال نائبة عنه وروي بالرفع، أي أنا عائذ، وكأن ذلك كان قبل أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على عذاب القبر، كما سيأتي البحث فيه في كتاب الجنائز إن شاء الله، وسيأتي تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر في هذا الحديث وفي أحاديث كثيرة، وهذا هو الذي دل عليه القرآن والسنة وعليه الإجماع، إجماع أهل الحق. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة أي في أول النهار مركبا، فخسفت الشمس فرجع ضحى، أي من المكان الذي قصد عند ركوبه، فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، أي حجر النساء، ثم قام يصلي، أي صلاة الكسوف، وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فسجد ثم قام، أي إلى الركعة الثانية، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف، ثم رفع رأسه من الركوع فسجد وانصرف، أي بالسلام. فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، أي فخطبهم بعد الصلاة فقال ما شاء الله أن يقول في وعظهم، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، كما أنه يشرع التعوذ من عذاب القبر في آخر التشهد، كما في حديث أبي هريرة وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وجاءت زيادة في حديث عائشة: الاستعاذة بالله من المغرم والمأثم. وهذا من الأدلة على إثبات عذاب القبر لمن له أهل، والأحاديث كثيرة في هذا في الصحيحين وفي غيرهما. وهكذا الآيات من ذلك قول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله النار يعرضون عليها أي في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون إلى عذاب أشد من عذاب القبر. وهكذا قال الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. المراد بالنار هنا عذاب القبر، بعد الغرق انتقلوا إلى عذاب القبر. ومن الأدلة قول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، على قول لبعض أهل العلم أن العذاب الأدنى عذاب القبر، وأهل الحق على ذلك، وخالف أهل الأهواء المعتزلة وسلك مسلكهم الرافضة، وهم يعتقدون عقيدة المعتزلة وعندهم عقائد فاسدة تربو على عقائد المعتزلة في جوانب أخرى. فعذاب القبر حاصل لمن له أهل، وهكذا نعيم القبر لمن له أهل. فالقبر إما حفرة من حفر النيران، وإما روضة من رياض الجنة، وهذه حياة برزخية، إما أن ينعم الإنسان فيها وإما أن يعذب، ثم ينتقل بعد قيام الساعة إما إلى عذاب أمدي سرمدي النار، أو إلى نعيم أبدي سرمدي الجنة. من الأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيمه حديث البراء الطويل. والنعيم والعذاب يجري على الميت بعد موته، قبر أو لم يقبر، كان يموت الإنسان بالغرق فتأكله الحيتان، أو بالنار فيصير رمادا، يجري عليهم يجري على المقبور. وذكر القبر تغليبا، إذ أن الميت إذا مات قبر، هذا هو الأصل، أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره. وحديث عائشة قد تقدم. وقال رحمه الله تعالى: باب طول السجود في الكسوف. فالإمام البخاري رحمه الله يكرر الأحاديث استنباطا لأحكامها بتراجم وبعناوين بارزة، وهذا يكون أقر في الذهن، كونه يلفت انتباه القارئ إلى هذا الحكم بهذه الترجمة، فيصير هذا الحكم راسخا في ذهنه. أي كما أنه يشرع تطويل القراءة والركوع، فكذلك السجود في صلاة الكسوف. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها، أي من هذه السجدة في صلاة الكسوف. قوله فركع النبي صلى الله قولها فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين أي ركوعين، ركعتين أي ركوعين في سجدة أي في ركعة، التي السجدة ركن عظيم فيها، فأحيانا تطلق السجدة على الركعة، ونذل ذلك هذا الحديث. ثم قام أي إلى الركعة الثانية، فركع ركعتين أي ركوعين في سجدة أي في ركعة، ثم جلس إلى التشهد، ثم جلي عن الشمس أي ثم جلس للتشهد ثم جلي عن الشمس أي فما سلم إلا وقد جلي عن الشمس، كما في حديث عائشة: ثم انصرف وقد تجلت الشمس، ثم انصرف أي من صلاته وقد تجلت الشمس. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. وهذا هو الشاهد. قال الحافظ في قولها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها، كذا فيه وفي رواية غيره منه، أي من السجود المذكور. زاد مسلم فيه: ولا ركعت ركوعا قط كان أطول منه. وتقدم في رواية عروة عن عائشة بلفظ: ثم سجد فأطال السجود. وفي أوائل صفة الصلاة من حديث أسماء بنت أبي بكر مثله، وللنساء من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ: ثم رفع رأسه فسجد وأطال السجود، ونحوه عنده عن أبي هريرة. وللشيخين من حديث أبي موسى: بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط. ولأبي داود والنسائي من حديث سمرة: كأطول ما سجد بنا في صلاة قط. وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول، يطول كما يطول القيام والركوع. وأبدى بعض المالكية فيه بحثا، فقال: لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حد الإطالة في الركوع، لا يلزم من كونه أطال أي في السجود أن يكون بلغ به حد الإطالة في الركوع. وكأنه غفل عما رواه مسلم في حديث جابر بلفظ: وسجوده نحو من ركوعه. وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي، وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه، واختاره ابن سريج ثم النووي، وتعقبه صاحب المهذب الشيرازي بأنه لم ينقل في خبر ولم يقل به الشافعي انتهى. ورد عليه في الأمرين معا: فإن الشافعي نص عليه في البويطي ولفظه: ثم يسجد سجدتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوا مما قام في ركوعه. وهذا فيه أن إطالة السجود قريبا من إطالة الركوع نحوا من ذلك. قال: تنبيه: وقع في حديث جابر الذي أشرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه السجود ولفظه: ثم ركع فأطال أي الركوع ثم سجد. وقال النووي وهي رواية شاذة ثم ركع فأطال أي القيام بعد الركوع ثم سجد. وقال النووي هي رواية شاذة مخالفة فلا يعمل بها، أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع، وتعقب بما رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أيضا ففيه ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، أي أطال بعد القيام من الركوع حتى قيل لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع أي من السجدة الأولى فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد ثم سجد. قال لفظ بن خزيمة من طريق الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه يعني عبد الله بن عمرو. والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط، لأن عطاء بن السائب اختلط، إلا أن الثوري روى عنه قبل الاختلاط فروايته مقبولة. قال فالحديث صحيح. ولم أقف، قال الحافظ، ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين في صلاة الكسوف إلا في هذا، أي في هذا الحديث الذي من رواية الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه. وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته، أي ترك الإطالة بين السجدتين، خلاف ما دل عليه الحديث، لعله لم يقف عليه على هذه الرواية رواية ابن خزيمة. قال فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام، وإلا فهو محجوج بهذه الرواية، وهذه فائدة عزيزة. إذن نستفيد أن الإطالة في صلاة الكسوف في حال القيام، في حال الركوع، في حال الرفع منه، وفي حال السجود، وبين السجدتين، وهكذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.